إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن مما افترض الله رب العالمين على عباده المؤمنين عبادة عظيمة بعد هذا الشهر الكريم، هذه العبادة معاشر المسلمين هي زكاة الفطر من رمضان، قربة عظيمة وطاعة جليلة أمر الله بها، وبها أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أجمعت الأمة على مشروعيتها، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقوله جل شأنه تزكى عام في أنواع الزكاة والصدقات، ومنها زكاة الفطر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين. وأجمع العلماء على ذلك رحمهم الله رب العالمين. أما حكمها أيها المسلم الكريم، فهي فرض واجب لما دل عليه حديث عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ففرضها رسول الله. وهكذا في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود وغيره قال: رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. أما الحكمة من فرضيتها أيها المسلم الكريم، فقد بينها الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر النقص الحاصل في الصيام لما قام الصائم باللغو في صيامه والرفث فيه، فهي طهرة للصائم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلم أيها المسلم الكريم عظيم أمر هذه العبادة للصائمين، وأن جعلها الله رب العالمين عند فطرهم من شهرهم الكريم. وطعمة للمساكين، فالفقير الذي لا يجد ما يكفيه من قوته يوم العيد يكون حزينا، لا يشارك المسلمين في فرحهم بعيدهم، فشرع الله جل وعلا هذه العبادة لإعطاء الفقراء والمساكين ما يحتاجونه من مأكل ومشرب كي يكونوا فرحين مع المؤمنين. والنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فجد واجتهد أيها المسلم الكريم في إعطاء هذه الزكاة كما أمرك الله رب العالمين، طيبة بها نفسك، متقربا بها إلى ربك، متبعا فيها رسولك عليه الصلاة والسلام، فأمرها عظيم. يقول المولى الجليل جل شأنه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول سبحانه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يضاعف لك الأجر أيها المسلم الكريم، ويثيبك الله المولى الكريم، فترفع الدرجات وتحط الخطايا والسيئات بالتقرب إلى الله رب الأرض والسماوات. أما مقدارها أيها المسلم الكريم فقد بيّنه الرسول الأمين بقوله: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. والصاع رعاكم الله 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، وهي بهذه المقاييس الحديثة 3 كيلو جرام في أرجح وأحوط كلام أهل العلم. هناك من أهل العلم من قدره أقل من ذلك، لكن الأحوط والأرجح أن يخرج رب الأسرة عن كل فرد من أسرته 3 كيلو جرام مما يطعمه الناس. أما مما تخرج فقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تخرج من غالب قوت البلد، لحديث عبد الله بن عمر: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. ولحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط، والأقط هو اللبن المجفف. وهكذا ما جاء في حديث أبي سعيد: أو صاعاً من طعام، أي مما يطعموه الناس. فتخرج أيها المسلم الكريم هذه الزكاة كما أمرك الله رب العالمين. أما مصارفها فهي تعطى للفقراء والمساكين لسد حاجتهم ولأعانتهم على أمور دنياهم، لتيسير مأكلهم ومشربهم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: وطعمة للمساكين. واعلم رعاك الله رب العالمين أن زكاة الفطر زكاة للأبدان، فقد تجب كذلك على الفقير. وضابط اليسار الذي يجب معه وتجب معه زكاة الفطر أن يملك قوته وفضلاً زائداً عنه في ليلة العيد وصبيحتها. فالفقير إذا ملك ذلك أخرج زكاة الفطر وأعطاها لمن لا يجد ذلك. لتعلموا رعاكم الله أن هذا الدين هو دين التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لتعلموا أن هذا الدين هو دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لتعلموا أن هذا الدين من لدن حكيم عليم، فجعل الله جل وعلا مالا معلوما في حق الأغنياء لإخوانهم الفقراء، فلا للرأسمالية التي لا تنظر إلى الفقير ولا تعطيه حقه، ولا للاشتراكية التي تأخذ مال الغني بغير حقه، وإنما أباح الله للأغنياء أن يتاجروا وأن يكاسبوا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأعطى الفقير من مال الغني شيئا يسيرا يقوم به أمره حتى يجد غنى من عيش. معاشر المسلمين، نحمد الله رب العالمين أن هدى الله قلوبنا لهذا الدين، وأن كنا من أتباع خير ولد آدم أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد جل شأنك على ما لك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما وقت إخراجها فقد جعل الشارع لها وقتا محدودا، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صلاة العيد، فأفضل وقتها أن يخرجها الإنسان صبيحة يوم العيد قبل هذه الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لما قاله عبد الله بن عمر، وكنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين تيسيرا من رب العالمين. وهكذا من لم يعرف الفقراء والمساكين فليعطيها رعاكم الله رب العالمين إلى صناديق الزكاة وإلى مكاتب الأوقاف ليقوموا بما أوجب الله عليهم، فيعطونها ويقسمونها ويوزعونها على الفقراء والمساكين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. علمت أيها المسلم الكريم أن زكاة الفطر مما نطعمه من قوت من القمح والشعير والأرز وغير ذلك مما نأكله ونقتاته. وفي هذا المقام أود أن أبين مسألة كثر فيها الخصام، والعبرة عند الاختلاف معاشر المسلمين أن نرجع إلى كتاب الله رب العالمين وإلى سنة نبيه المصطفى الأمين، امتثالا لقول الله جل شأنه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه المسألة، وهي: هل يجزئ إخراج النقد عملة عن الصاع من الطعام؟ اعلم أن هذه المسألة من مسائل العلم، وقد اختلف العلماء فيها على قولين، فذهب مالك والشافعي وأحمد وداود بن علي الظاهري، وهو عمل الصحابة أجمعين، أن إخراجها مما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها منها، أي من طعامنا من بر وشعير وتمر وزبيب، وأن إخراجها نقوداً لا يجوز، ومن أخرجها نقوداً لا تجزئه، فيجب عليه أن يخرجها مما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها. واستدل هؤلاء بحديث عبد الله بن عمر الآن في الذكر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وفي رواية أو صاعا من طعام. قالوا: والعبادة توقيفية، يجب علينا أن نمتثل أمر ربنا وأمر رسولنا. والمال كان موجودا من ذهب أو فضة، والفقراء موجودون، ومع هذا كله ما جاء في حديث واحد أو دليل واحد من كتاب ربنا أو سنة نبينا على جواز إخراجها نقودا، فوجب الامتثال. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الأمر ليس في زكاة الفطر فحسب، بل في زكاة المال تخرج مالا، وفي زكاة الإبل تخرج إبلا، إلا ما دل الدليل على أنها تخرج شاة في نصاب معلوم معروف. وهكذا زكاة البقر وزكاة الشعير والقمح وغير ذلك تخرج من أجناسها، هكذا الحال في زكاة الفطر. وهذا المذهب هو الصواب بلا ريب. واعلم أيها المسلم أن العلماء لم يختلفوا في إجزاء صدقة الفطر إذا أخرجها المؤمن مما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في النقد هل يجزئ أم لا. فلما لا تأخذ بالأحوط لدينك؟ لما لا تمتثل أمر ربك وأمر رسولك؟ القول الثاني في المسألة وهو جواز إخراجها نقودا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، جوز أبو حنيفة رحمه الله تعالى إخراج زكاة الفطر نقودا. وأنت علمت ألا دليل، وإنما هو اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وهو اجتهاد مقابل للنص وللحديث. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة رعاكم الله عبادة وطاعة، المسألة ليست عنادا أن يفتي فلان بما يهوى ويرى، وإنما الأمر تعبد لله وتقرب له. فعلينا أن نأخذ بكتاب ربنا وسنة نبينا، علينا أن نمتثل أمر رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مما يحتج به المجوزون لإخراجها نقودا أنها أحظى للفقراء والمساكين. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما هو أحظى للفقراء والمساكين. وكذلك إخراجها مما أمر رسول الله هو الأحظى للفقراء والمساكين. فعلمت القدر الواجب، وهو أن تخرج عن كل فرد 3 كيلو جرام. فانظروا رعاكم الله، 3 كيلو جرام من التمر الجيد يكون مبلغها قرابة 20 دينارا، وهم أعني من يفتي بالقيمة النقدية، فقد جعلوها 5 دنانير في سنة و7.5 في هذه السنة، أيهم أحظى؟ بعض الناس يقول: إذا أعطيتها للفقير طعاما لا يقبلها. من لا يقبل الطعام ليس بفقير، فإن الفقير من يحتاج إلى اللقمة، من يحتاج إلى قوام من عيش ليسد به رمقه. ثم الفقير بعد أن يمتلكها وأن تصل إليه إن أراد بيعها باع، وإن أراد ادخارها ادخر. وأنتم تعلمون معاشر المسلمين ما يمر به حال كثير من المؤمنين في هذه البلاد مع هذه الأحداث، التي أسأل من الله رفعها عن هذه الأمة وأمة الإسلام جميعا. فعلينا أن نتقيد بكتاب ربنا وبسنة نبينا، ذاك مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليطاع ويتبع. فقد أمر في هذه العبادة مبلغا عن ربه جل وعلا أنها تخرج صاعا من طعام، فلنخرجها كذلك، ولنسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا كريم يا منان. اللهم أعنا على الطاعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصل اللهم على نبيك الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.